15. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من السنة في القرآن والسنة أن الإنسان إذا دعا يدعو لنفسه أولا ثم لغيره، وهذا الذي رأينا عليه طلاب العلم بين يدي العلماء: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين مثلا. وهذا منتزع من قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا في باب الدعاء. وفي باب النجاة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإنسان يقي نفسه ثم بعد ذلك أهله. كذلك إذا دعا يدعو لنفسه أولا ولا يؤثر أحدا عليه أبدا، لأن الإثارة في القرب، الصواب أن الإثارة في القرب أنه لا إثارة في القرب. ذلك سؤال الإمام أحمد على الرجل يكون في الصف الأول ويأتي أبوه، هل يرجع له أم لا؟ الأظهر أنه لا يرجع له، وإن كانت المسألة خلافية لفضيلة الصف الأول، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا بالسهام، إلا أن يستهموا عليه لسه. فمن هدي القرآن ومن السنة أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لمن له فضل عليه ويدعو لعامة المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي داود: يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. سبق الكلام عن مسألة النزول، وهي من صفات الله عز وجل، من صفات الذات والفعل، من صفات الفعل. وأنكرها المبتدعة، أنكرها أهل البدع، وقالوا إن النزول ينافي الاستواء. فقلب عليهم أهل السنة الدليلة فقالوا: بل النزول من أدلة الاستواء، لأن الاستواء معناه العلو، والنزول لا يكون إلا عن أو من علو، فالنزول ليس مناقضا للاستواء وإنما هو دليل عليه. ففي ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ حتى يطلع الفجر. المبتدعة قالوا: ينزل أمره. وبعضهم قالوا: ينزل ملك من الملائكة، وهذا باطل، لأنه ليس للملك أن يقول هل من مستغفر فأغفر له، فالمغفرة ليست بيد الملك وإنما هي لله سبحانه وتعالى وحده. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا. ألا أداة تنبيه، يعني تنبهوا لما سيقال. يلقى غافرا وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الغفار وهو الغفور. ومستمنح خيرا، مستمنح استمنح يعني طلب المنحة، الألف والسين والتاء للطلب، والمنحة هي العطية من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يجيب دعاء عبده إذا أخذ بأسباب الإجابة، فإذا أخذ بأسباب عدم الإجابة لا يجاب. وسنن الله الكونية لا تحابي أحدا صالحا أم طالحا. قال صلى الله عليه وسلم: رب عبد أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: رب عبد أشعث أغبر، وهذا الشعث والغبر من أسباب الإجابة، وهو مسافر والسفر مظنة الإجابة، يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا من الأدب في الدعاء، وليس لأن السماء قبلة الداعي كما يقول المعتزلة، فالمعتزلة يقول يمد يديه إلى السماء ليس لأن الله في علو، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء. وهذه العبارة يطلقها بعض إخواننا طلاب العلم، وهي خطأ جدا، بل هي كلام المعتزلة تماما. لما يقال لماذا ترفع يديك في الدعاء، يقول بعض الناس لأن السماء قبلة الدعاء، وهذا غلط. ولكن يقال تمد اليدين إلى السماء لأن الله عز وجل في علو. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله الذي قال بأن أدلة العلو تزيد على 3000 دليل، منها هذا الحديث: يمد يديه إلى السماء لا لأن السماء قبلة الدعاء، وإنما لأن الله عز وجل في السماء، كما عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل النبي عليه السلام الجارية: يا جارية، كانت عجمية، أين الله؟ فأشارت في السماء، فأشارت في السماء. فيقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا، ورزقا فيمنحه. الله عز وجل لا يعجزه شيء. قال صلى الله عليه وسلم عن يديه سبحانه: سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي ذر، قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته، ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذه النعم كلها التي من الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أن العباد جميعا اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل منهم ما يريد وما يحتاج، فأعطى الله عز وجل كل منهم مسألته، ما نقص هذا من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وماذا تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر؟ هل تنقص شيئا؟ لا قيمة له. فملك الله عظيم، ورزق الله واسع، ونعمه لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى وحمده. ومع ذلك هو غني عن خلقه، إلا أنه يتودد إليهم جل وعلا، فينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر يطلب منهم أن يسألوه المنحة والعطاء. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ ولله المثل الأعلى. لو أن الشيخ الباز مثلا رحمه الله قال: سأتيك يا فلان الساعة الثانية ليلا، انتظرني. ثم جاء الشيخ وأخذ يضرب الباب ويدق الباب وأنت نائم، هل هذا يعد من الأدب مع الشيخ؟ ها؟ هل هذا أدب مع الشيخ الباز؟ ولله المثل الأعلى. فإن كان الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا يتودد إلى خلقه، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ وهو الغني عنا جل وعلا، ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه، لما سئل عن رجل نام حتى يصبح، والصواب حتى يصبح يعني حتى يطلع الفجر، وليس حتى يصبح يعني تطلع الشمس، لأن الصباح في الإسلام يبدأ من أذان الفجر الصادق. عن رجل حتى يصبح، نام حتى يصبح، قال عليه السلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. والصواب كما قال المحققون من العلم أن هذا البول بول حقيقي وليس مجازي، بول حقيقي. أما عن كيفيته الله أعلم. فبعض الناس يجعل الشيطان أذنيه مرحاضا كل ليلة والعياذ بالله، فمن نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبد الإنسان يكون له ورد من الليل سواء في أوله أو في آخره، إن كان يخشى أن لا يستيقظ وكان مثلا الليل قصير كهذه الأيام، فإنه قبل أن ينام لا يفوت على نفسه ركعتين، فركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها، خير من الدكاكين وخير من الشركات وخير من العمارات وخير من السيارات وخير من الزوجات وخير من الأولاد وخير من الأموال. ركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها. لابد من استحضار هذه المعاني أيها الإخوة، واستجماعها واستجلابها حتى تحفز النفس على القيام قيام الليل، لأن صلاة يعني الصادقين المخلصين مع الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا، هو لا ينقص شيئا، شيء لا ينقص، ملك الله لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض؟ لا تغيضه نفقة، فلا يغيض النفقة، لا يغيض ملك الله عز وجل شيء. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاف قوم يندمون وقبلوا.
نعم، قال رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي داود رحمة الله عليه وعلى والده وعلى سائر علمائنا ومشايخنا حفظ الله أحياءهم، روى ذاك قوم يعني حديث النزول، فقد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد حديثهم لأنه متواتر، فلا حيلة لأهل البدع من الجهمية والمعطلة في رده من جهة السند. ومعلوم عندنا نحن أهل السنة أن الحديث متى ثبت سواء كان متواترا أم أحادا يجب العمل به، ولكن الجهمية ربما ردوا الحديث لأنه أحاد، وكذلك المعتزلة، فلا حيلة لهم في ذلك. ولذلك ماذا عمدوا لما عجزوا عن الطعن في السند؟ أخذوا يلعبون في المتن، فقالوا ينزل الرسول يقول ينزل ربنا، هم يقولون ينزل أمر ربنا أو ملك من ملائكة ربنا، أو لم يكن الرسول عليه السلام مستطيعا وهو الذي أوتي جوامع الكلم عليه السلام أن يقول ينزل أمر الله أو ملك من ملائكة الله. لا شك وهذا هو حال أهل البدع دائما، إما أن يضعف الحديث إن وجد لذلك سبيلا، فإذا لم يجد له سبيل عمد إلى متنه فأخذ يلعب في هذا المتن ويتلاعب به. هذه قاعدة في كل مبتدع. ولذلك إذا رأيت الرجل يقول في الأسانيد بغير قول الأئمة فهذا صاحب هوى ومغرض، وإذا كان الحديث متواترا سالما من الطعن فيه فعمل إلى المتن فأخذ يتلاعب به فهذا أيضا من أهل الأهواء والبدع. وقد يجمع الرجل الشرين، التلاعب في السند والتلاعب في المتن، وهذا يقع عند الغلاة لا سيما الغلاة في التكفير، فقالوا إن أثر ابن عباس ضعيف، وإن صح فإنه محمول على حكام عصره، ومن حكام عصره؟ إلا الصديق وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل قول ابن عباس كفر دون كفر يكون محمولا على الصديق وعمر وعثمان وعلي؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كفروا كفرا دون كفر والعياذ بالله؟ أيقول هذا رجل عاقل فضلا عن رجل عنده مسكة من العلم يقول هذا على الصديق وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي والعياذ بالله؟ أنهم كفروا كفرا دون كفر. سبحانك هذا بهتان عظيم. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. كذبوهم وهم الجهمية والمعتزلة. فأصل البلاء في الجهمية والمعتزلة ومن سار على ضربهم في زماننا من المدرسة العقلانية التي يخوضها بعض الدكاترة التابعون لأكبر الجماعات الموجودة في مصر وأقدمها، حيث قادوا هذه المدرسة وألف أحدهم كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث، وابتدأ هذه المدرسة في عصرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسار على الضرب فئام من الدكاترة العقلانيين فردوا جملة من الأحاديث بعقولهم، من ذلك حديث الذي في الصحيح يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا أهل الجنة حياة بلا موت ويا أهل النار حياة بلا موت. فيقول أحد هؤلاء لا، الرسول لا يقصد أن الموت حياة كذا، الرسول يقول يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح. وهذا تقول الرسول يقول لا، لم يقل الموت يذبح على صورة كبش. وأحدهم أيضا يقول من هؤلاء الدكاترة أيضا عن قول المسلم عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقصد هذا، لكن الرسول كان بيهزر مع الصحابة، يا جماعة الرسول ما يقصدش كده، الرسول كان بيهزر مع الصحابة. ومن أين أتى الرسول بهذا الهزار؟ من اللوح المحفوظ، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني نزل أعظم رسول ملكي جبرائيل إلى أعظم رسول ملكي ليبلغه عن الله الهزار إلى الصحابة، والعياذ بالله. هذا من العبث واللعب بالدين والعياذ بالله. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هكذا من كذب النصوص فهو كاذب وكذاب وقبيح فعله والعياذ بالله. ومن فتح هذا الشر يعني رد النصوص بالعقل كما في القاعدة الذهبية في زماننا في زمان الثورة التي جاء فيها ووقع عليها بعض الناس بعد 3 أو 4 أيام من خروجها، حيث خرجت يوم 8 وقع يوم 11، وقال وفيها إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل ترجيحا للمصلحة. إذا تعارض العقل والنقل، إذا تعارض عقلي والآية والحديث يقدم عقلي ترجيحا للمصلحة، لأن المصلحة في تقديم عقلي على نقلي والعياذ بالله. أهكذا يكون الأدب مع النصوص؟ أهكذا يكون الأدب مع الله؟ أهكذا يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما قال له عبد الله بن عمرو يوما يا رسول الله إنك تغضب أكتب كل ما تقول؟ قال اكتب، وغضب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا أو قال صدقا. وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا، حتى في المزحة لا يكذب أبدا عليه السلام. فلتنتبه لهذه المدرسة فإنها مدرسة خبيثة ترد النصوص بالعقل والعياذ بالله. فمن أخطر ما يكون هذه المدرسة العقلانية. نعم.
قال رحمه الله
نعم. طبعا إذا صح السند فلا نسأل عن المتن، لكن ممكن أن يكون المتن شاذا، ممكن يكون المتن فيه شذوذ. نعم.
قال رحمه الله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدم ثم عثمان المرجح. وزيراه قدم ثم عثمان المرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. علي حليف الخير بالخير منجح.
قال رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان يرجع. وقل يعني يا أيها السني إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما ثم عثمان أرجع. هذا المبحث حول التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم وأفضل الصحابة رضي الله عنهم. فأفضل الصحابة مطلقا هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد أجمع العلماء على هذا الترتيب في الخلافة: أبو بكر ثم عثمان ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما في الأفضلية فالحق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكان هناك خلاف بين علي وعثمان وتنازع العلماء في ذلك، تفضيل علي تفضيل عثمان، التوقف ثم نقل الاتفاق على هذا الترتيب أيضا. وأما في الخلافة فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أنه من فضل علي على أبي بكر وعمر فهو أضل من حمار أهله، وهذا هو حال الرافضة، فإنهم ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بل يكفرون الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، ويجعلون أول الخلافة هي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعياذ بالله، وهذا ضلال عظيم. لذلك قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. وكل هؤلاء الصحابة الخلفاء الأربعة كل منهم له فرض، وفضائلهم كثيرة جدا، ويراجع في ذلك الصحيحين وعند أصحاب السنن في باب مناقب الصحابة أو في كتاب مناقب الصحابة. فالصديق أبو بكر رضي الله عنه هو الرجل العظيم الكبير القدر العلي الشأن الرقيق القلب الحازم عند المواقف الشديدة الصعبة، فمع أنه أسيف إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، إلا أنه إذا جاءت المواقف فإن لها الصديق رضي الله عنه. في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، يعني من كثرة بكائه. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي للناس. هذا الرجل أسيف القلب. بعض الناس يقول لك والله أنا عارف كلامك حق، بس أنا مش قادر نقاطع الجماعة المبتدئين دول، معقول ما ندخلهمش الجماعة؟ معقول ما ندخلهمش الطب أبدا؟ ويقول لك بعض السيء والآخر، يعني أصل هو رقيق القلب. إن كنت رقيق القلب بصدق لابد أن تكون حازما أيضا في مواطن تحتاج إلى حزم. فأبو بكر كان رقيق القلب أسيفا رضي الله عنه، لكن لما جاء موقف وفاة الرسول ماذا فعل الصديق؟ تحلل بإيه؟ بموقف من؟ بموقف عمر ولا بموقف أبي بكر؟ بموقف أبي بكر. وإلا فعمر استل سيفه وقال كما في الصحيح: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران. وأبو بكر كان في مزرعة له بالسنح على مقربة من المدينة، فجاءه الخبر فجاء فلم يكلم أحدا، وراد أن يتأكد من صحة الخبر. وهذا انتبه من هذه مدرسة الفتنة، موقف أبو بكر مدرسة الفتنة. فجاء فلم يكلم أحدا ودخل على حجرة عائشة حيث النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف فوجده قد سجي، يعني غطي وجهه عليه السلام فكشف عن وجهه وأنشد وقبله بين عينيه وأنشد بيتين من الشعر وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج. وأبو بكر حيواجه في هذه الفتنة من؟ القوي عبقري هذه الأمة الذي وافق القرآن في أكثر الموطن، والذي يفرق منه الشياطين، الجن تفرق منه فضلا عن الإنس رضي الله عنه. عمر، سيواجه عمر وما أدراك ما عمر. فدخل المسجد ولم يكلم أحدا ورقى المنبر وقال: اجلس يا عمر فلم يجلس، اجلس فلم يجلس، اجلس فلم يجلس. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وترى الآية من سورة آل عمران. قال عمر: والله كأني لم أسمعها قبل يومي، وكادت رجلاي ألا تحملاي، وخر جالسا رضي الله عنه. لأن عمر تربى على تعظيم الدليل، لكنه غفل في هذا الموقف لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المرء منا ربما إذا أصابه ألم شديد يغفل عن الحق، قد يغضب غضبا يجعله يفقد شعوره ويطيش عقله. فمن شدة حب النبي عمر عليه السلام يعني غفل عن ذلك. وإلا فعمر يدري يقينا أن الرسول سيموت، ولكن لهول المصيبة، ولك أن تتصور عظم هذه المصيبة على قلوب الصحابة حينما تعلم حديث أنس عند البخاري الصحيح لما لقته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهو قافل من مدفن الرسول عليه السلام. فقالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحدوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أهل استطعت أن تهدل التراب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما هو إلا أن سدلنا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. يعني القلب الذي كان يحمله أنس منذ لحظاته والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم ليس هو الذي يحمله بعد فراقه إياه. وهذا يدل على أهمية ملازمة أهل العلم، وأن القلب يتغير بمفارقته، لا سيما عند الفتن. فعند الفتن تحتاج أن تركز في ملازمة العلماء، لأن بهم بإذن الله تثبت القلوب. فهذا أبو بكر رجل إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول من كثرة بكائه، لكن لما جاء موقف الحزم والرجولة كان له الصديق رضي الله عنه. كذلك في حرب المرتدين يقف عمر لأبي بكر كما في الصحيح ويقول: يا أبا بكر، أتقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ قال: يا عمر، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وهي صغار المعز، وفي رواية عقالا وهو الحبل الذي يربط به البعير، والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ويمشي رضي الله عنه ويسير جيش من؟ أسامة. ويومئذ كم كان عمر أسامة؟ 18 عاما، يعني ولد في ثانوية عامة، 18 سنة. سنة كام؟ 3 سنوات، تمام. وكان في تحت إمرة أسامة كبار الصحابة. هل اعترض أحد على إمارة أسامة بن زيد؟ قال له: 18 سنة هيقود في جيش في أبو عبيدة وفي خالد في عمر في كبار الصحابة؟ لا، خلاص هذا جيش جهزه لا يرد، انتهى. سواء كان أبو عبيدة في المقدمة لا إشكال، في المؤخرة لا إشكال. وهذا حال من يعمل مع الله بصدق. بتخطب مفيش مشكلة، تدي الدرس مفيش مشكلة، تكنس المسجد مفيش مشكلة، بتلم الزباله تحطها في الصندوق مش مشكله، المهم انه عمل لله ينصر به دين الله عز وجل. لذلك في الصحيح البخاري لما توفي رجل اسود وقيل امراه سوداء كان يقوم او كانت تقوم المسجد، يعني يكنس المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائلا، فكره الصحابه ان يوقظوه، فلما استيقظ سال عنه قال انه مات ودفناه. الرجل واحد مسكين بسيط يكنس المسجد، مش لازم يصحى الرسول عشان يحضر معنا الجنازه. فغضب النبي عليه السلام قال الا اذنتموني، الا اذنتموني، دلوني على قبره او قال قبرها. وذهب وصلى عليه واخذ يدعو دعاء طويلا، قال الراوي حتى تمنيت اني مكانه، يعني من طول دعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الاسود او المراه السوداء. بيد الاخلاص ايها الاخوه، لن ينصر الدين ابدا الا على يد رجال صادقين في حمل، لا يمكن. ولا ينصر الدين ابدا والله على يد قوم ظالمين ولا على يد قوم جهلاء. قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وهي أمانة التكليف كما قال العلماء، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، السماوات والأرض والجبال خفن منه، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعلى العدل والعلم قامت السماوات والأرض، وبالظلم والجهل تزول الأمانة وتضيع الأمانة. فلا بد من الإخلاص والصدق، ولا بد من العدل حتى مع من ظلمنا. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمن التقوى العدل. فالترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. نعم، صلاة الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة يصلى على القبر، وهذا خاص بصلاة الجنازة. ورأينا علماءنا الشيخ عبد العزيز الرجحي وصالح الحيدان يفعلون ذلك، إذا فاتته صلاة الجنازة ذهب يصلي على القبر، يجوز. وهذا خاص بصلاة الجنازة التي ليس فيها ركوع ولا سجود، وإذا صلى يصلي إلى جهة القبر أم إلى جهة القبلة؟ إلى جهة القبلة. وهذا خاص بصلاة الجنازة. ولكن هل يصلى على كل غائب؟ هل كل من مات في إحدى البلاد بلاد الكفار يصلى عليه؟ نعم. إذا صلوا عليه لا يصلى عليه. طيب هذا قول. إذا كان عظيما في قومه فإنه يصلى عليه ولو صلوا عليه هناك. لكن لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله صلينا عليه في الرياض. وأين دفن هو؟ دفن في مكة شرفها الله. كذلك الشيخ ابن عثيمين لما مات صلينا عليه في الرياض، وذهب بعض الإخوان طلاب العلم فصلوا عليه حتى تنازعوا ساعة إذن عن حكم هذا السفر، وتنازع العلماء في حكمه. السفر من أجل الذهاب لصلاة الجنازة، هل هذا يعد نوع من الغلو أم يعد نوع يعني من تعظيم العلماء؟ فبعض إخوان طلاب العلم اختار أنه يذهب، وذهب وصلوا عليه في مقبرة العود أظن في مكة، والبعض الآخر صلى في الرياض. فالقول المحقق هو اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه إذا كان عظيم قوم يصلى عليه كما صلى على النجاشي. فالنجاشي كان في بلاد الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونعاه لأصحابه على المنبر كما في عند البخاري في الصحيح. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعض الصحابة في الأسفار وغيرها ولم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومات القراء ولم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الصواب إن شاء الله لأن المسألة ثلاثة أقوال، يصلى على كل أحد، لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، يصلى على العظماء من الناس كالعلماء والأمراء، يصلى عليهم دون غيرهم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، ولم يصلي على القراء الذين قتلوا في بعض الغزوات أو غيرها في الأسفار. وهذا القول والله أعلم هو الأظهر وهو الأصغر جمعا بين الأدلة، هو اختيار سماحة الشيخ واختيار الشيخ عبد العزيز الرجفي أيضا وجماعة من العلم. لا هذا غلط، قول أن هذا خاص بالرسول غلط، لأنه صلى الصحابة. نعم صلى الصحابة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه على المنبر. أما القول بأن الرسول هو الذي صلى وحده، لو كان صلى وحده لكان هذا خاصا به، ولماذا يقصر؟ لماذا التخصيص؟ لا الأصل ولو لم يفعلوا، الأصل ما هو؟ الاتباع ولا الخصوصية؟ ها؟ وعليه فيكون خاص والعام. نعم. ولذلك هو هذا الذي يجري الآن في بلاد السعودية، حيث يوجد العلماء، يوجد ولم ينكر أحد من أهل العلم، لم ينكر أحد من أهل العلم. نعم لا نحن لا نترك شيئا من السنة، صلاة الجنازة على القبر جائز، لا نتركها لأن الصوفية يقولون بجواز الصلاة عند المقابر، لا. لذلك لابد أن نبين هذه الأحكام على المنابر، نعلم الناس الدين، من فائدة صلاة الجنازة يجوز أن نصلي على القبر، وتنازع العلماء إلى متى يصلى عليه، إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام، متنازع فيه بين أهل العلم، والأظهر أنه لا حد، لأن الجسد يبلع. نعم الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. الله أعلم. لا أدري. نعم نعم أطلق أطلق يعني خليك فقط تكلمنا في شيء في فضائل الصديق ونكمل للصديق رضي الله عنه. فمن فضائل الصديق أيضا رضي الله عنه وأرضاه ما جاء في الصحيح أن النبي عليه السلام قال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام في فضله رضي الله عنه ما من أحد له يد علينا إلا أبا بكر، فإن له يد علي يد لا يكافئه عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الصديق كان رجل عظيم القدر، ويظهر عظمته في موقف الإسراء حينما جاء المشركون يحرش بينه وبين المسلمين، قالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب من مكة إلى فلسطين وعرج إلى السماء السابعة ثم عاد في جزء من الليل. قال إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قاله فقد صدق، أنا ما علمت على هذا الرجل كذبا أبدا. فهذا نقول أيضا في علمائنا الكبار، إن كان هذا قوله فهو صدق، إن شاء الله هو صدق، ما جربنا عليه كذبا أبدا ولو مرة واحدة. نعم. ونقل الصديق في الصحيحين كثيرة وفي غيرها من كتب السنن فضائل الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا ما جاء أنه رقى يوما هو عمر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، فرجف بهم الجبل اهتز، فضربه عليه السلام برجله وقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، فأثبت له الصديقية أن يسلم. وصديق على وزن فعيل، فعيل صيغة مبالغة في الصدق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
لماذا لا يبدع على كل شيخ الإسلام الذي فضل عليه العقاد الإجماع؟
الذي يقول هذا بعد العقاد الإجماع يبدع، لكن قبل انعقاد الإجماع لا. لذلك بعض العلماء رمي يقول فلان رمي بالتشيع، ونسب ذلك للنساء وغيره، رمي بالتشيع. تشيع بعض هؤلاء كان على ماذا؟ على تفضيل علي على عثمان. نعم. في السماء الرسول سأل الجاري أين الله؟ قالت في السماء، وأقرها على ذلك ولم ينكر عليها. فنحن نقول ما قاله ما أقره الرسول. إذا سئلنا أين الله نقول في السماء، نقول في السماء كما أقر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الجارية الأعجمية على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وما مسألة من حروف الجر وبعضها يقول مقام بعض، هذا مبحث طويل جدا، حريونا أن نقرأه كله لشكل السلام رحمه الله تعالى. نعم. الخارج خليه برا على الدرس.
بالنسبة للدرس حضرتك قلت بأن القول المعتزلة بأن القبلة بأن السماء يكون بأن السماء هي قبلة الدعاء.
لينفي العلو.
ما هي العلة في ذلك؟
نفي العلو.
نقول أن هذا قول خطأ، ما العلة؟
ينفون العلو والله سبحانه وتعالى. نحن نرفع عينينا السماء ليس لأن الله في علو، ولكن لأن السماء قبلة الدعاء. العلو.
هناك خلاف حدث، هذا هناك يعني لا يقصد به، ولكن هل حدث في تفضيل أبي عبيدة على عثمان؟ وحتى عمر رضي الله عنه قال لو كان حيا لوديموه بذلك. يعني هل هذا يعني كان
خلاف؟ لا أعلم أن هناك خلاف، أن هناك خلافا بين السلف في تقديم أبي عبيدة على عثمان ولا على علي حتى. الصواب أن علي أفضل من أبي عبيدة وعثمان كذلك. لا أعلم خلافا بين السلف في هذا. أما كون عمر يقدم أبي عبيدة في جانب ما في الإمارة أو غيره لا يجب على الأفضلية المطلقة، قد يكون الإنسان فاضلا في جانب مفضولا في جانب آخر. هل سألت الثلاثة ما تغلبنيش وانا ماشي عشان همشي على طول؟ سؤالك اللي برا الدرس اللي بالشيخ عادل موجود عشان ما تمشيش ورا.
بالنسبة للحديث إنما الأعمال باليد وإنما لكل فعل ما نهى، فإنما الأعمال باليد تجيز العمل يعني فرض نفس كذا، وإنما لكل فعل ما نوى هناك من نوى الله وهناك من نوى الصلاة يعني زي ما قلت. هناك متى يقال عن أحد التابعين لا أعرف كم صحيح أو متابعين، فكيف أنه كان يعود في العمل الواحد أكثر من 100 لي، فهل يجوز مثلا ان اذا اتيت الى الصلاه ان اقول اصبح تقدير مثلا نصره الله ورسوله اعمار مساجد الله احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدوايا جائزه ان المرء يحتسبها في قلبه ويستحضرها يعني جائزه؟
نعم. فقه النيه فقه عظيم جدا تكلم فيه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله، وبه سبق الصحابه من دونهم انهم قلبوا كل نياتهم لله عز وجل حتى في العادات. أحدهم يخرج يسعى على معاشه ينتوي بذلك مثلا أن يعف أهله عن السؤال، فيكون هذا السعي في سبيل الله. فهذا فقه النية مهم جدا ليسبق الإنسان غيره. والصحابة قالوا منا من يغزو يريد الجهاد، ومنا من يغزو يريد الجهاد والعطية والسلم، أو كما قال رضي الله عنهم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لو خرج للجهاد مثلا ناويا قتل قتيلا فله سلبه، يجوز أن ينتوي الشهادة في سبيل الله والمغنم. من يريد الجهاد ويريد المغنم، إذا أراد المغنم والغنيمة أيضا مع هذه النية يجوز، ليس هناك وليس هذا من طلب الدنيا، لأن هذا أمر مشروع. من قتل قتيلا فله سلبه.
شفنا ان شاء الله ثم
نيه الاجور بقى يعني هذه الاعمال ما فيش مانع، اذا كان هذا الاجر مشروع، اذا كان هذا العمل يترتب عليه هذا الاجر بالشرع.
كالصلاه مثلا اي عمل اخر صاحب النيه لهذه السبيله وكذا نيه الى هذا الجائز
يستحضر أنها جهاد في سبيل الله،
يستحضر أنها مثلا إعمار مسجد الله، بر الأهل وروحي مثلا، نصرة الله ورسوله،
ما فيش مانع، لا أعلم مانع من هذا، الله أعلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والمسلمين. هذه قراءة في كتاب المنظومة الحالية لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: يقول ألا مستغفر من القوافر ومستبدئ خيرا ورزقا فيمنحه.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من السنة في القرآن والسنة أن الإنسان إذا دعا يدعو لنفسه أولا ثم لغيره، وهذا الذي رأينا عليه طلاب العلم بين يدي العلماء: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين مثلا. وهذا منتزع من قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا في باب الدعاء. وفي باب النجاة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإنسان يقي نفسه ثم بعد ذلك أهله. كذلك إذا دعا يدعو لنفسه أولا ولا يؤثر أحدا عليه أبدا، لأن الإثارة في القرب، الصواب أن الإثارة في القرب أنه لا إثارة في القرب. ذلك سؤال الإمام أحمد عن الرجل يكون في الصف الأول ويأتي أبوه، هل يرجع له أم لا؟ الأظهر أنه لا يرجع له، وإن كانت المسألة خلافية لفضيلة الصف الأول، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا بالسهام، إلا أن يستهموا عليه لسه. فمن هدي القرآن ومن السنة أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لمن له فضل عليه ويدعو لعامة المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي داود: يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. سبق الكلام عن مسألة النزول، وهي من صفات الله عز وجل، من صفات الذات بالفعل، من صفات الفعل. وأنكرها المبتدعة، أنكرها أهل البدع، وقالوا إن النزول ينافي الاستواء. فقلب عليهم أهل السنة الدليل، فقالوا: بل النزول من أدلة الاستواء، لأن الاستواء معناه العلو، والنزول لا يكون إلا عن أو من علو. فالنزول ليس مناقضا للاستواء، وإنما هو دليل عليه. ففي ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ حتى يطلع الفجر. المبتدعة قالوا ينزل أمره، وبعضهم قالوا ينزل ملك من الملائكة، وهذا باطل، لأنه ليس للملك أن يقول هل من مستغفر فأغفر له، فالمغفرة ليست بيد الملك، وإنما هي لله سبحانه وتعالى وحده. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا؟ ألا أداة تنبيه، يعني تنبهوا لما سيقال. يلقى غافرا وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الغفار وهو الغفور. ومستمنح خيرا، مستمنح استمنح يعني طلب المنحة، الألف والسين والتاء للطلب، والمنحة هي العطية من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يجيب دعاء عبده إذا أخذ بأسباب الإجابة، فإذا أخذ بأسباب عدم الإجابة لا يجاب. وسنن الله الكونية لا تحابي أحدا صالحا أم طالحا. قال صلى الله عليه وسلم: رب عبد أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: رب عبد أشعث أغبر. وهذا الشعث والغبر من أسباب الإجابة، وهو مسافر، والسفر من ظنة الإجابة. يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا من الأدب في الدعاء، وليس لأن السماء قبلة الداعي كما يقول المعتزلة. فالمعتزلة يقول يمد يديه إلى السماء ليس لأن الله في علو، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء. وهذه العبارة يطلقها بعض إخواننا طلاب العلم، وهي خطأ جدا، بل هي كلام المعتزلة تماما. لما يقال لماذا ترفع يديك في الدعاء، يقول بعض الناس لأن السماء قبلة الدعاء، وهذا غلط. ولكن يقال تمد اليدين إلى السماء لأن الله عز وجل في علو. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله الذي قال بأن أدلة العلو تزيد على 3000 دليل، منها هذا الحديث: يمد يديه إلى السماء لا لأن السماء قبلة الدعاء، وإنما لأن الله عز وجل في السماء. كما عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل النبي عليه السلام الجارية: يا جارية، كانت عجمية، أين الله؟ فأشارت في السماء. فيقول: أنا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. الله عز وجل لا يعجزه شيء. قال صلى الله عليه وسلم عن يديه سبحانه: سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي ذر، قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته، ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذه النعم كلها التي من الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أن العباد جميعا اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل منهم ما يريد وما يحتاج، فأعطى الله عز وجل كل منهم مسألته، ما نقص هذا من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وماذا تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر؟ هل تنقص شيئا؟ لا قيمة له. فملك الله عظيم، ورزق الله واسع، ونعمه لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى وحمده. ومع ذلك هو غني عن خلقه، إلا أنه يتودد إليهم جل وعلا، فينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر يطلب منهم أن يسألوه المنحة والعطاء. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ ولله المثل الأعلى. لو أن الشيخ الباز مثلا رحمه الله قال: سأتيك يا فلان الساعة الثانية ليلا، انتظرني. ثم جاء الشيخ وأخذ يضرب الباب ويدق الباب وأنت نائم، هل هذا يعد من الأدب مع الشيخ؟ ها؟ هل هذا أدب مع الشيخ الباز؟ ولله المثل الأعلى. فإن كان الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا يتودد إلى خلقه، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ وهو الغني عنا جل وعلا، ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه، لما سئل عن رجل نام حتى يصبح، والصواب حتى يصبح يعني حتى يطلع الفجر، وليس حتى يصبح يعني تطلع الشمس، لأن الصباح في الإسلام يبدأ من أذان الفجر الصادق. عن رجل حتى يصبح، نام حتى يصبح، قال عليه السلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. والصواب كما قال المحققون العلم أن هذا البول بول حقيقي، وليس مجازيا، بول حقيقي. أما عن كيفيته الله أعلم. فبعض الناس يجعل الشيطان أذنيه مرحاضا كل ليلة والعياذ بالله، فمن نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبد الإنسان يكون له ورد من الليل سواء في أوله أو في آخره، إن كان يخشى ألا يستيقظ، وكان مثلا الليل قصير كهذه الأيام فإنه قبل أن ينام لا يفوت على نفسه ركعتين، فركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها، خير من الدكاكين وخير من الشركات وخير من العمارات وخير من السيارات وخير من الزوجات وخير من الأولاد وخير من الأموال. ركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها. لابد من استحضار هذه المعاني أيها الإخوة، واستجماعها واستجلابها حتى تحفز النفس على القيام قيام الليل، لأن صلاة يعني الصادقين المخلصين مع الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا، هو لا ينقص شيئا، شيء لا ينقص، ملك الله لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض؟ لا تغيضه نفقة، فلا يغيض النفقة، لا يغيض ملك الله عز وجل شيء. نعم.
قال رحمه الله: وذلك قوم كان ورد حديثهم ألا خاف قوم كذبوه وقبلوا.
نعم، قال رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي داود رحمة الله عليه وعلى والده وعلى سائر علمائنا ومشايخنا حفظ الله أحياءهم، روى ذاك قوم يعني حديث النزول، فقد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد حديثهم لأنه متواتر، فلا حيلة لأهل البدع من الجهمية والمعطلة في رده من جهة السند. ومعلوم عندنا نحن أهل السنة أن الحديث متى ثبت سواء كان متواترا أم أحادا يجب العمل به، ولكن الجهمية ربما رد الحديث لأنه أحاد، وكذلك المعتزلة فلا حيلة لهم في ذلك. ولذلك ماذا عمدوا لما عجزوا عن الطعن في السند؟ أخذوا يلعبون في المهد، فقالوا ينزل الرسول يقول ينزل ربنا، هم يقولون ينزل أمر ربنا أو ملك من ملائكة ربنا. أو لم يكن الرسول عليه السلام مستطيعا، وهو الذي أوتي جوامع الكلم عليه السلام، أن يقول ينزل أمر الله أو ملك من ملائكة الله؟ لا شك، وهذا هو حال أهل البدع دائما، إما أن يضعف الحديث إن وجد لذلك سبيلا، فإذا لم يجد له سبيل عمد إلى متنه فأخذ يلعب في هذا المتن ويتلاعب به. هذه قاعدة في كل مبتدع. وإذا لك رأيت الرجل يقول في الأسانيد بغير قول الأئمة فهذا صاحب هوى ومغرض. وإذا كان الحديث متواترا سالما من الطعن فيه فعمل إلى المتن فأخذ يتلاعب به فهذا أيضا من أهل الأهواء والبدع. وقد يجمع الرجل الشرين، التلاعب في السند والتلاعب في المتن، وهذا يقع عند الغلاة لا سيما الغلاة في التكفير. فقالوا إن أثر ابن عباس ضعيف، وإن صح فإنه محمول على حكام عصره. ومن حكام عصره؟ إلا الصديق وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل قول ابن عباس كفر دون كفر يكون محمولا على الصديق وعمر وعثمان وعلي؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كفروا كفرا دون كفر، والعياذ بالله. أيقول هذا رجل عاقل فضلا عن رجل عنده مسكة من العلم؟ يقول هذا على الصديق وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي والعياذ بالله أنهم كفروا كفرا دون كفر؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. كذبوهم وهم الجهمية والمعتزلة، فأصل البلاء في الجهمية والمعتزلة ومن سار على ضربهم في زماننا من المدرسة العقلانية التي يقودها بعض الدكاترة التابعون لأكبر الجماعات الموجودة في مصر وأقدمها، حيث قادوا هذه المدرسة وألف أحدهم كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث، وابتدأ هذه المدرسة في عصرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسار على الضرب فئام من الدكاترة العقلانيين فردوا جملة من الأحاديث بعقولهم، من ذلك حديث الذي في الصحيح يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد: يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت. فيقول أحد هؤلاء: لا، الرسول لا يقصد أن الموت حياة يذبح، الرسول يقول يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح، وهذا تقول الرسول يقول لم يقل الموت يذبح على صورة كبش. وأحدهم أيضا يقول من هؤلاء الدكاترة أيضا عن قول المسلم عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يقصد هذا، لكن الرسول كان بيهزر مع الصحابة: يا جماعة الرسول ما يقصدش كده، الرسول كان بيهزر مع الصحابة. ومن أين أتى الرسول بهذا الهزار؟ من اللوح المحفوظ، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني نزل أعظم رسول ملكي جبرائيل إلى أعظم رسول ملكي ليبلغه عن الله الهزار إلى الصحابة، والعياذ بالله. هذا من العبث واللعب بالدين والعياذ بالله. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، هكذا من كذب النصوص فهو كاذب، هو كذاب وقبيح فعله والعياذ بالله. ومن فتح هذا الشر يعني رد النصوص بالعقل كما في القاعدة الذهبية في زماننا في زمان الثورة التي جاء فيها ووقع عليها بعض الناس بعد 3 أو 4 أيام من خروجها، حيث خرجت يوم 8 وقع يوم 11، وقال وفيها: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل ترجيحا للمصلحة. إذا تعارض العقل والنقل، إذا تعارض عقلي والآية والحديث يقدم عقلي ترجيحا للمصلحة، لأن المصلحة في تقديم عقلي على نقلي والعياذ بالله. أهكذا يكون الأدب مع النصوص؟ أهكذا يكون الأدب مع الله؟ أهكذا يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما قال له عبد الله بن عمرو يوما: يا رسول الله إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ قال: اكتب، وغضب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا أو قال صدقا. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا، حتى في المزحة لا يكذب أبدا عليه السلام. فلتنتبه لهذه المدرسة، فإنها مدرسة خبيثة ترد النصوص بالعقل والعياذ بالله. فمن أخطر ما يكون هذه المدرسة العقلانية. نعم.
قال رحمه الله:
نعم. طبعا إذا صح السند فلا نسأل عن المتن، لكن ممكن أن يكون المتن شاذا، ممكن يكون المتن فيه شذوذ. نعم.
قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد
وزيراه غنى ثم عثمان المرجح.
وزيراه
وزيراه قدما
قدما
وزيراه قدما ثم عثمان المرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح
منجح.
علي حليف الخير بالخير منجح.
قال رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان يرجع. وقل يعني يا أيها السني إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما ثم عثمان الأرجع. هذا المبحث حول التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم وأفضل الصحابة رضي الله عنهم. فأفضل الصحابة مطلقا هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد أجمع العلماء على هذا الترتيب في الخلافة: أبو بكر ثم عثمان ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما في الأفضلية فالحق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكان هناك خلاف بين علي وعثمان وتنازع العلماء في ذلك، تفضيل علي تفضيل عثمان، التوقف ثم نقل الاتفاق على هذا الترتيب أيضا. وأما في الخلافة فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أنه من فضل عليا على أبي بكر وعمر هو أضل من حمار أهله، وهذا هو حال الرافضة، فإنهم ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بل يكفرون الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، ويجعلون أول الخلافة هي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعياذ بالله، وهذا ضلال عظيم. لذلك قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وكل هؤلاء الصحابة الخلفاء الأربعة كل منهم له فضل، وفضائلهم كثيرة جدا، ويراجع في ذلك الصحيحين وعند أصحاب السنن في باب مناقب الصحابة أو في كتاب مناقب الصحابة. فالصديق أبو بكر رضي الله عنه هو الرجل العظيم الكبير القدر العلي الشأن الرقيق القلب الحازم عند المواقف الشديدة الصعبة، فمع أنه أسيف إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، إلا أنه إذا جاءت المواقف فإن لها الصديق رضي الله عنه. في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، يعني من كثرة البكاء، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. هذا الرجل أسيف القلب. بعض الناس يقول لك والله أنا عارف كلامك حق، بس أنا مش قادر نقاطع الجماعة المبتدئين دول، معقول ما ندخلهمش الجماعة؟ معقول ما ندخلهمش الطبع أبدا؟ ويقول لك بعض يقول سيب الآخر، يعني أصل هو رقيق القلب. إن كنت رقيق القلب بصدق لابد أن تكون حازما أيضا في مواطن تحتاج إلى حزم. فأبو بكر كان رقيق القلب أسيفا رضي الله عنه، لكن لما جاء موقف وفاة الرسول ماذا فعل الصديق؟ تحلل بإيه؟ بموقف من؟ بموقف عمر ولا بموقف أبي بكر؟ بموقف أبي بكر. وإلا فعمر استل سيفه وقال كما في الصحيح: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه، كما فعل موسى بن عمران. وأبو بكر كان في مزرعة له بالسنح على مقربة من المدينة، فجاءه الخبر فجاء فلم يكلم أحدا، وأراد أن يتأكد من صحة الخبر. وهذا انتبه، إن هذه مدرسة في الفتن، موقف أبو بكر مدرسة في الفتن، فجاء فلم يكلم أحدا ودخل على حجرة عائشة حيث النبي صلى الله عليه وسلم وكشف فوجده قد سجي يعني غطي وجهه عليه السلام فكشف عن وجهه وأنشد وقبله بين عينيه وأنشد بيتين من الشعر وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله ثم خرج. وأبو بكر حيواجه في هذه الفتنة من؟ القوي عبقري هذه الأمة الذي وافق القرآن في أكثر من موطن والذي يفرق منه الشياطين الجن تفرق منه فضلا عن الإنس رضي الله عنه. عمر سيواجه عمر وما أدراك ما عمر. فدخل المسجد ولم يكلم أحدا ورقى المنبر وقال اجلس يا عمر فلم يجلس اجلس فلم يجلس اجلس فلم يجلس. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وترى الآية من سورة آل عمران قال عمر والله كأني لم أسمعها قبل يومي وكادت رجلاي ألا تحملاي وخر جالسا رضي الله عنه. لأن عمر تربى على تعظيم الدليل لكنه غفل في هذا الموقف لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المرء منا ربما إذا أصابه ألم شديد يغفل عن الحق قد يغضب غضبا يجعله يفقد شعوره ويطيش عقله. فمن شدة حب النبي عمر رضي الله عنه يعني غفل عن ذلك. وإلا فعمر يدري يقينا أن الرسول سيموت ولكن لهول المصيبة ولك أن تتصور عظم هذه المصيبة على قلوب الصحابة حينما تعلم حديث أنس عند البخاري الصحيح لما لقته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهو قافل من مدفن الرسول عليه السلام فقالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحدوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أهل استطعت أن تهدل التراب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما هو إلا أن سدلنا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. يعني القلب الذي كان يحمله أنس منذ لحظاته والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم ليس هو الذي يحمله بعد فراقه إياه. وهذا يدل على أهمية ملازمة أهل العلم وأن القلب يتغير بمفارقته لا سيما عند الفتن. فعند الفتن تحتاج أن تركز في ملازمة العلماء لأن بهم بإذن الله تثبت القلوب. فهذا أبو بكر رجل إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول من كثرة البكاء لكن لما جاء موقف الحزم والرجولة كان له الصديق رضي الله عنه. كذلك في حرب المرتدين يقف عمر لأبي بكر كما في الصحيح ويقول يا أبا بكر أتقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ قال يا عمر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا وهي صغار المعز وفي رواية عقالا وهو الحبل الذي يربط به البعير والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ويمشي رضي الله عنه ويسير جيش من؟ أسامة. ويومئذ كم كان عمر أسامة؟ 18 عاما يعني ولد في ثانوية عامة 18 سنة كان ثالثة ثانوي تمام. وكان في تحت إمرة أسامة كبار الصحابة. هل اعترض أحد على إمارة أسامة بن زيد؟ قال له 18 سنة هيقود في جيش في أبو عبيدة وفي خالد في عمر في كبار الصحابة؟ لا خلاص هذا جيش جهزه لا يرد انتهى. سواء كان أبو عبيدة في المقدمة لا إشكال، في المؤخرة لا إشكال. وهذا حال من يعمل مع الله بصدق، بتخطب مفيش مشكلة، بتدي الدرس مفيش مشكلة، تكنس المسجد مفيش مشكلة، بتلم الزبالة تحطها في الصندوق مفيش مشكلة. المهم أنه عمل لله ينصر به دين الله عز وجل. لذلك في الصحيح صحيح البخاري لما توفي رجل أسود وقيل امرأة سوداء كان يقوم أو كانت تقوم المسجد، يعني يكنس المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائلا فكره الصحابة أن يوقظوه، فلما استيقظ سأل عنه قال إنه مات ودفناه. هذا رجل واحد مسكين بسيط يكنس المسجد، مش لازم يصح الرسول عشان يحضر معنا الجنازة. فغضب النبي عليه السلام قال ألا آذنتموني، ألا آذنتموني، دلوني على قبره أو قال قبرها. وذهب وصلى عليه وأخذ يدعو دعاء طويلا، قال الراوي حتى تمنيت أني مكانه، يعني من طول دعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأسود أو المرأة السوداء. بيدنا الإخلاص أيها الإخوة، لن ينصر الدين أبدا إلا على يد رجال صادقين في حمل، لا يمكن. ولا ينصر الدين أبدا والله على يد قوم ظالمين ولا على يد قوم جهلاء. قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وهي أمانة التكليف كما قال العلماء، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، السماوات والأرض والجبال خفن منه، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعلى العدل والعلم قامت السماوات والأرض، وبالظلم والجهل تزول الأمانة وتضيع الأمانة. فلا بد من الإخلاص والصدق، ولا بد من العدل حتى مع من ظلمنا. قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمن التقوى العدل. فالترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم نعم صلاة الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة يصلي على القبر، وهذا خاص بصلاة الجنازة. ورأينا علماءنا الشيخ عبد العزيز الرجحي وصالح الحيدان يفعلون ذلك، إذا فاتته صلاة الجنازة ذهب يصلي على القبر، يجوز. وهذا خاص بصلاة الجنازة التي ليس فيها ركوع ولا سجود، وإذا صلى يصلي إلى جهة القبر أم إلى جهة القبلة؟ إلى جانب. وهذا خاص بصلاة الجنازة. ولكن هل يصلى على كل غائب؟ هل كل من مات في إحدى البلاد بلاد الكفار يصلى عليه؟ نعم. إذا صلوا عليه لا يصلى عليه. طيب هذا قول. إذا كان عظيما في قومه فإنه يصلى عليه ولو صلوا عليه هناك. لكن لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله صلينا عليه في الرياض، وأين دفن هو؟ دفن في مكة شرفها الله. كذلك الشيخ ابن عثيمين لما مات صلينا عليه في الرياض، وذا بعض إخوان طلاب العلم فصلوا عليه حتى تنازعوا ساعة عيد عن حكم هذا السفر، وتنازع العلماء في حكمه السفر من أجل الذهاب لصلاة الجنازة. هل هذا يعد نوع من الغلو أم يعد نوع يعني من تعظيم العلماء؟ فبعض إخوان طلاب العلم اختار أنه يذهب، وذهب وصلوا عليه في مقبرة العود أظن في مكة، والبعض الآخر صلى في الرياض. فالقول المحقق هو اختيار سماحة الشيخ الباز رحمه الله تعالى أنه إذا كان عظيم قوم يصلى عليه كما صلى على النجاشي. فالنجاشي كان في بلاد الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونعاه لأصحابه على المنبر كما في عند البخاري في الصحيح، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومات بعض الصحابة في الأسفار وغيرها ولم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومات القراء ولم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الصواب إن شاء الله، لأن المسألة ثلاثة أقوال، يصلى على كل أحد، لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، يصلى على العظماء من الناس كالعلماء والأمراء يصلى عليهم دون غيرهم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ولم يصلي على القراء الذين قتلوا في بعض الغزوات أو غيرها في الأسفار. وهذا القول والله أعلم هو الأظهر وهو الأصغر جمعا بين الأدلة، هو اختيار سماحة الشيخ واختيار شيخنا عبد العزيز الرجفي أيضا وجماعة من العلم. لا هذا غلط، قول أن هذا خاص بالرسول غلط، لأنه صلى الصحابة. نعم صلى الصحابة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه على المنبر. أما القول بأن الرسول هو الذي صلى وحده، لو كان صلى وحده لكان هذا خاصا به. ولماذا يقص؟ لماذا التخصيص؟ لا الأصل ولو لم يفعلوا، الأصل ما هو؟ الاتباع ولا الخصوصية؟ ها؟ وعليه فيكون خاص والعام؟ هذا نعم. ولذلك هو هذا الذي يجري الآن في بلاد السعودية، حيث يوجد العلماء، يوجد ولم ينكر أحد من العلم، لم ينكر أحد من أهل العلم. نعم لا نحن لا نترك شيئا من السنة، صلاة الجنازة على القبر جائز، لا نتركها لأن الصوفية يقولون بجواز الصلاة عند المقابر. لا لذلك لابد أن نبين هذه الأحكام على المنابر، نعلم الناس الدين، ما في صلاة الجنازة يجوز نصلي على القبر، وتنازع العلماء إلى متى يصلى عليه، إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام، متنازع فيه بين أهل العلم. والأظهر أنه لا حد، لأن الجسد يبلع. نعم 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 الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. الله بعد. نعم نعم أطلق أطلق يعني خليك فقط تكلمنا في شيء في فضائل الصديق ونكمل للصديق رضي الله عنه. فمن فضائل الصديق أيضا رضي الله عنه وأرضاه ما جاء في الصحيح أن النبي عليه السلام قال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام في فضله رضي الله عنه ما من أحد له يد علينا إلا أبا بكر، فإن له يد علي يد لا يكافئه عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الصديق كان رجل عظيم القدر، ويظهر عظمته في موقف الإسراء حينما جاء المشركون يحرش بينه وبين المسلمين، قالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب من مكة إلى فلسطين وعرج إلى السماء السابعة ثم عاد في جزء من الليل. قال إن كان قد قال فقد سرق، إن كان قد قاله فقد سرق، أنا ما علمت على هذا الرجل كذبا أبدا. فهذا نقول أيضا في علمائنا الكبار، إن كان هذا قوله فهو صدق، إن شاء الله هو صدق، ما جربنا عليه كلمة أبدا ولو مرة واحدة. نعم. ونقل الصديق في الصحيحين كثيرة وفي غيرها من كتب السنن فضائل الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا ما جاء أنه رقى يوما هو عمر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، فرجف بهم الجبل اهتز، فضربه عليه السلام برجله وقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. فأثبت له الصديقية النسمة، وصديق على وزن فعيل، فعيل صيغة مبالغة في الصدق رضي الله عنه وأرضاه. نعم
لماذا لا يبدع على كل شكل الإسلام الذي يفضل عليه على عثمان رغم أن يعقد الإجماع؟
نعم.
لماذا لا يبدع الذي يفضل عليه على عثمان على كل شكل الإسلام؟
الذي يقول هذا بعد انعقاد الإجماع يبدع، لكن قبل انعقاد الإجماع لا. لذلك بعض العلماء رمي يقول فلان رمي بالتشيع، ونسب ذلك للنساء وغيره، رمي بالتشيع. تشيع بعض هؤلاء كان على ماذا؟ على تفضيل علي على عثمان. نعم. في السماء الرسول سأل الجاري أين الله؟ قالت في السماء، وأقرها على ذلك ولم ينكر عليها. فنحن نقول ما قاله ما أقره الرسول. إذا سئلنا أين الله نقول في السماء، نقول في السماء كما أقر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الجارية الأعجمية على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وما مسألة من حروف الجر وبعضها يقول مقام بعض، هذا مبحث طويل جدا، حريونا أن نقرأه كله لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. الخارج خليه برا على الدرس.
بالنسبة للدرس حضرتك قلت بأن القول المعتزلة بأن القبلة بأن السماء يكون بأن السماء هي قبلة الدعاء.
لينفي العلو.
ما هي العلة في ذلك؟
نفي العلو.
نقول أن هذا قول خطأ، من أين؟
ينفون العلو والله سبحانه وتعالى. نحن نرفع إلينا السماء ليس لأن الله في علو، ولكن لأن السماء قبلة الدعاء. العلو.
هناك خلاف حدث، هذا هناك لا يقد به، ولكن هل حدث في تفضيل أبي عبيدة على عثمان؟ وحتى عمر رضي الله عنه قال لو كان حيا لوديهوه ثلاثة. يعني هل هذا يعني كان خلاف
له في الواقع؟ لا أعلم أن هناك خلاف، أن هناك خلافا بين السلف في تقديم أبي عبيدة على عثمان ولا على علي حتى. الصواب أن علي أفضل من أبي عبيدة وعثمان كذلك. لا أعلم خلافا بين السلف في هذا. أما كون عمر يقدم أبي عبيدة في جانب ما في الإمارة أو غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة، قد يكون الإنسان فاضلا في جانب مفضولا في جانب آخر. هل سألك الثلاثة عشان متغلبنيش وإني ماشيش عام شعر طول سؤالك اللي بره الدرس بالشيخ عادل موجود عشان ما فيه مشيش وعادل.
بالنسبة للحديث إنما الأعمال باليد وإنما لكل فيه المنال، فإنما الأعمال باليد تجهيز العمل يعني فرض نفل كذا، وإنما لكل فيه ما نوى هناك من نوى الله وهناك من نوى الصدق يعني زي يقول هناك أثر يقال عن أحد التابعين لا أعلم كما صحبي عن التابعين، فكيف أنه كان يعود في العمل الواحد أكثر من 100 جنيه، فهل يجوز مثلا في اذا اتيت الى الصلاه ان تحط تقدير مثلا نصره الله ورسوله اعمار مساجد الله احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدوايا جائزه ان المرء يحتسبها في قلبه ويستحضرها يعني جائزة؟
نعم. فقه النية فقه عظيم جدا تكلم فيه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله، وبه سبق الصحابه من دونهم انهم قلبوا كل نياتهم لله عز وجل حتى في العادات، أحدهم يخرج يسعى على معاشه ينتوي بذلك مثلا أن يعف أهله عن السؤال، فيكون هذا السعي في سبيل الله. فهذا فقه النية مهم جدا ليسبق الإنسان غيره. والصحابة قالوا منا من يغزو يريد الجهاد، ومنا من يغزو يريد يعني الجهاد والعطية والسلب أو كما قال رضي الله عنه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لو قرر الجهاد مثلا ناويا قتل قتيلا فله سلبه، يجوز أن ينتهي الشهادة في سبيل الله والمغنم. من يريد الجهاد ويريد المغنم، إذا أراد المغنم والغنيمة أيضا مع هذه النية يجوز، ليس هناك وليس هذا من طلب الدنيا، لأن هذا أمر مشروع، من قتل قتيلا فله سلبه.
شفنا ان شاء الله تحت الرياح من العمل خلاص ثم بيد الأجور بقى يعني
ما فيش مانع جلد نيته إذا كان هذا الأجر مشروع، إذا كان هذا العمل يترتب عليه هذا الأجر بالشرع.
كالصلاة مثلا أي عمل آخر صاحب النية لهذه السبيلة القدمية إلى هذا الجانس
يستحب منها جهاد في سبيل الله،
يستحب منها مثلا بإعمار مسجد الله بر الأبي وأمي مثلا نصرة الله ورسوله،
ما فيش مانع. لا أعلم مانع من هذا، الله أعلم. نعم.